بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ نعم،
حديث قصة أم سلمة رضي الله عنها، المرأة التي طلبت منها أن تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحي، في دم الاستحابة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقالت أن تعتد بعدة الأيام التي لها،
يعني في موضوع التي لها عادة والذي قبله
والذي هي المميزة
التي لها تميز
قراءة الحيضة.
أيوة، دم الحيضة عن دم الاستحاضة. وهذا الدرس في غسل المستحاضة لكل صلاة. قال الإمام أبو محمد بن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أم سلمة هذه صحابية صغيرة لها في الصحيح حديث أن امرأة كانت تهراق الدم أي ينصب دمها وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. هذا إسناد متصل غير أن فيه عن عنة يحيى بن أبي كثير وهو مدلس، ويليه الإسناد المرسل الأصح ورواه معمر وهشام. فقال عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة أي عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، أرجح أنه اسمه عبد الله أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أم حبيبة فذكر الحديث وسمى المرأة المبهمة. إسناد الحديث عند المصنف متصل ومرسل، والمرسل أصح، والمرسل من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ من قسم الضعيف. رجال السند: محمد بن يحيى الذهلي أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري شيخ البخاري، وهناك أبو معمر عبد الله بن صخبرة يروي عن من؟ عن ابن مسعود، يعني أعلى من هذا طبقة. ثقة ثبت عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان أبو عبيدة ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، أي اتهم بالقول بما يقوله القدرية ولم يثبت عنهم. كما أنه اتهم الإمام البخاري بالقول بلفظ بالقرآن مخلوق ولم يثبت عنهم هذا القول. وأمثال ذلك كثير مما قد يرمى به بعض الناس، إما وهما يرمونه توهما، وإما حسدا يرمونه حسدا وتحميلا للكلام ما لا يتحمل. ومن هذا رمي الإمام النسائي بالتشيع حين ألف كتاب الخصائص، أي خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذبا عن أب صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أيضا رمي بالنصب حين كان يؤلف ضمن الأحاديث التي فيها النفاح عن معاوية باعتباره، يعني ضمن ما يذكره باعتبار الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب السيرة: من هذا الدجال يقول كذا وكذا؟ وقول ابن إسحاق في مالك: قال آتوني ابن مالك فأنا بيطار. ولا شك أن مالك أعلم بن إسحاق بالحديث، وأيضا في الفقه إنما ابن إسحاق له مكانة في السيرة، وأن مالكا أرجح رأس المتثبتين. وجملة من هذا الرمي الذي يحصل منه ما يكون ببرهان وورع ودليل، ببرهان وورع فله مكانته وقبوله، وهو والحق لا يجوز رده. ومنه ما يكون عن المعاني المقصودة أو ما كان من ذلك فلا يعبع به. قال ابن القطان: ما معناها أنه هشام اختلط هشام بن عروة؟ قال الذهبي: قلت هشام إمام، ولكن هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. هذه عبارة عن فائدة حول رمي هذا الإمام بالفكر القدرية، والقدرية كانت منتشرة في البصرة، والشيعة كانوا أيضا في الكوفة، كانوا بالكوفة، أي أن تلك الأفكار كلها من جهة المشرق، من جهة العراق. حتى إن بعض المحدثين كان إذا حضر عنده من يريد يأخذ عن الحديث من أهل الكوفة يختبره في التشيع، فإن كان صافيا من التشيع حدثه، وإن جاءه من يريد يأخذ الحديث منه من أهل البصرة اختبره في القدر، فإن كان نقيا من فكر القدرية حدثه. حسين بن ذكوان المعلم ثقة ثبت، هذه مرحلة ثقة ثبت، ويليها أيضا ابن كثير، أربعتهم ثقة ثبت يقال فيهم أبو معمر، ومثلهم كذلك الزهري ونحوهم أربع، خمستهم ثقات أثبات: عبد الوارث الذهلي وأبو معمر، عبد الله بن عمرو بن الحجاج، وعبد الوارث بن سعيد، وحسين بن ذكوان المعلم. هناك في هذا الطبقة الحسن بن ذكوان ضعيف، وهذا حسين بن ذكوان ثقة ثبت. يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت مدلس، طبعا أنا هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن اختلف في اسمه وقيل اسمه عبد الله الأصح عند أهل النسب كذا قال غير واحد. أما زينب فصحابية وقد أخرج ابن الجارود الحديث بالسند الأول متصلا وبالثاني مرسلا السند الثاني مرسلا وإن كان العنعنة في الطريقين عن أبي سلمة أن أم حبيبة وذكر الحديث ولم يدرك أم حبيبة ويدرك سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة يعني ذكر الحديث عن أم حبيبة في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم صار مرسلا يقينا بهذا الطريق. حديث أخرجه أبو داود برقم 293 باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ومن طريقه البيهقي وكذا رواه حسين المعلم أي بهذا وقال كذا رواه حسين المعلم مخالفه هشام الدستوائي فأساه هشام فقط ولا قد توبع هشام معمر وخالفه هشام الدستوائي فأرسله وقال ابن أبي حاتم في علله 119 سألت أبي عنه فلم يثبته أي هذا الحديث الموجب الغسل على المستحاضة لكل صلاة. وقال الصحيح عن هشام الدستوائي يحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل كذا يرويه حرب شداد. طيب وهذه متابعة ثالثة. ونقل الحافظ ابن حجر في النكت الظراف قول أبي حاتم سألت أبي عنه فلم يثبته وذكر الطريق المر المرسلة ولم يتعقب ذلك بشيء. النكت الظراف لا تحفظ الأشراف. لهذا أعاده شيخنا رحمه الله العلامة الوادعي في الجامع الصحيح 798 من الجامع الصحيح 798 إلى أحاديث معلة ظاهرة الصحة 478. علة الحديث من يعيدها؟ نعم روي متصلا ومرسلا رواه معمر وهشام وأيضا حرب أرسلوه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وماذا في القصة. ورواه حسين المعلم ووصله والمرسل أصح. علة أخرى في المرسل المتصل عن أنس يحيى بن أبي كثير صدق حلفه طرق ما صرفت وفي هذا الحديث المرسل أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة. قال النووي رحمه الله في شرح رقم 333 من صحيح مسلم في الحديث واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها أي إن كانت لها عادة قبل حصول استحاضتها تغتسل مر بنا الدليل بالأمس وإن كان من ذوات التمييز ميزت هذا عن هذا عند انتهاء حيضتها تغتسل على الحالين تغتسل بإجماع الآتي ذكره. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي في حالة الأعور إنما ذكرنا عنه وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عروة بن الزبير. وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك أبي حنيفة وأحمد وروي عن عمر روي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، هذا قول ثاني. وروي هذا عن علي وابن عباس وروي عن عائشة كما سبق أنه أيضا عن علي فيه الحديث الأعور، وقول ابن عباس الأول وقول عائشة الأول أرجح. أنها قالت تغتسل، يعني قول ثاني، هذا عن ابن صار قول ثانيا ينقل الأول عن ابن عباس وعائشة، أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وعن المسيب من المسيب. والحسن قال تغتسل في صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، كلها أحاديث جعلها أبو داود وبوب عليها جميع، من قال بهذا القول ذكر أحاديثه، من قال بقول كذا ذكر أحاديثه. دائما والله أعلم، ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجود، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإجابه، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة في الحديث الأول الذي أخذناه، تغتسل اغتسلي فاغتسلي عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما في إيجاب الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل في كل صلاة فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة، هذا الذي أخذناه في أوائل أحاديث المستحاضة، أن أم حبيبة رضي الله بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة تفعل ذلك من نفسها، إنما ذلك عرق إذا انتهت حيضتها فاغتسلي وصلي، فهي فعلت من نفسها رغبة في مزيد التنظف. قال الشافعي رحمه الله إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمر أن تغتسل كل صلاة. قال ولا شك أن إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، أي إذا أحب ذلك ما ينكر عليها واسع لها. هذا كلام الشافعي بلفظه، وكذا قال شيخ سفيان بن عيينة أن ذلك واسع لها، لها أن تغتسل تطوعا من نفسها لها. أما الشوكاني يعتبره تعذيبا للنفس لا سيما في الأماكن الباردة. والليث بن سعد وغيرهما وعبارتهم متقاربة والله أعلم. قال الشوكاني في السير الجرار، وقد وردت أحاديث أكثرها في من سنن أبي داود، فأخذها عنه البيهقي مع بيان علتها، البيهقي بينها كثيرا في غسل المستحاضة، وقد صرح جماعة من الحفاظ بأنها لا تقوم بها الحجة، وعلى فرض أن بعضها يشهد لبعض فهي لا تقوى على معارضة ما في الصحيحين. الحديث الماضي أمرها أن تغتسل فقط عند نهاية حيضتها، وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل إذا أدبرت الحيضة فقط. والحاصل أن مثل هذا التكليف الشاب لا يجوز إثباته بغير حجة أوضح من الشمس، يعني أنه خمس مرات تغتسل في المرأة هب أنها أماكن باردة، ولو لم يكن باردة لم يكن باردة فيه مشقة عليها، لها أعمال لها كذلك، وهي كل حين تحتاج أنها في اليوم تغتسل خمس مرات شق عليها. لا يجوز إثباته بغير حجة أوضح من الشمس، فكيف يجوز إثباته بما هو ضعيف لا تقوم به حجة؟ هذا على تقدير عدم وجود ما يعارضه، فكيف وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب مع مطابقته لما بنيت عليه هذه الشريعة المباركة من التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير، السرى ولا تعسر، ما خير بين أمرين اختار أيسرهما، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يسروا ولا تعسروا وشروا ولا تنفروا، رجعه البخاري ومسلم. قال إن هذا الدين يسلم ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. ولن يشد الدين أحد إلا طيب أحد إلا غلبه. ولن يشد الدين أحد إلا غلبه كأنه مغلوب الأحد هذا، لأن الدين سيغلبه ولا يستطيع أن يغلب الدين. وقال بعثت بالشريعة السمحة السهلة، ومع هذا فإثبات الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين، سيأتي حديث الصلاتين أيضا مما ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح الجامع الصحيح ما ليس الصحيحين. فإثبات الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين مبني على التباس الأمر عليها، وقد أرشدها الشارع، تعقب على كلمة الشارع أنه لا ليس من أسماء الله، ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم الشارع، إنما يقال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، قول الله شرع لكم من الدين ووصى به نوحا، هذا يأخذ منه الوصف للإسمية. أو الإخبار إلى ما يرفعه ويدفعه كما قدمنا. فإن أرادت أن تعذب نفسها بالشك والوسوسة فعلى نفسها براكش تجري، لأنها مع تميز دم الحيض من دم الاستحاضة لا تكون إلا حائضا أو غير حائض، وعليها ما تستطيع أن تفهمه من ذلك، لا يكلف الله إلا ما عرفته. إن رأت أن هذا الدم يميل إلى الحيض عاملته بذلك، وإن رأت أنه يميل إلى الاستحاضة وليس بحيض أخذت بذلك، هذا من لها تمييز. وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، تطيب ويدخل في وسعها من تطهير بدنها وثوبها من دم الاستحاضة، ولا يكلف الله جل وعلا وسعها، كما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاة صلاتين ما تقوم به الحجة، كذلك لا دليل تقوم به الحجة في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة. أيضا يدخل في ذلك ذات العادة، ذكرها الشوكاني أيضا أن ذات العادة كالمميزة، وما عدا ذلك بدمت عنسها، على أنه تكلم في نيل الأوطار بكلام جيد أن هذه الالتباسات التي أتوا بها قال يعني لا يستطيع أن يفهمها أذكياء الطلاب، كيف بمرأة يعني فهمها ضعيف، وقال يعني خاضوا في المتحيرة حتى تحيروا، بعض الناس يعني خاضوا حتى تحيروا فيها وما في متحيرة، إما أنها مميزة أخذت بالتمييز، وإما أنها معها عادة معلومة قبل ذلك أخذت بها، وإما أنها لا هذه ولا هذه أخذت بالبراءة الأصلية حتى يتبين لها ما يوجب الله عليها بذلك العمل به. وأما الحكم عليها بأنه ينتقل وضوءها بدخول كل وقت، وقت اختيار أو مشاركة في بدخول كل وقت اختيار، طيب كل وقت اختيار أو مشاركة، فمن التساهل في إثبات الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة لا يرى عليها حتى الوضوء لكل صلاة. قلت ومثل هذا الكلام أي بتمامه إلى بعض الزوائد في الروضة النبوية لصديق حسن خان الأول 216 تاليخ الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا قوله قول صديق. وقال ابن عبد البر في التمهيد 1699 وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب مثلها حجة لا في الغسل ولا في الوضوء. قال ابن رجب وأحاديث الأمر في الفتح بالغسل لكل صلاة كلها معلولة، وقد مر بنا حشد من الأئمة الذين علوها منهم النووي كما سبق، وهكذا الشوكاني، كذلك ابن عبد البر بن رجب وآخرون. قال الإمام أحمد أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم وتوضأ لكل صلاة، غسل واحد فقط عند انتهاء دم حيضها الذي كانت تعرف عادتها أو التي تميزه. وقال هذا أقل ما نأمرها، فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل من نفسها دون أمر، فهو أفضل. انتهى من مسائل ابن صالح. وجاء في مسائل الإمام أحمد بن راهوي، مسائل الإمام أحمد وابن راهوي إسحاق بن راهوي، قلت المستحاضة تغتسل عند كل صلاة؟ قال إن اغتسلت فهو أحوط لها، أي أفضل، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها. على حديث أسماء الآتي بين صلاتين، يعني تغتسل الظهر تأخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما غسلا، وتقدم تأخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل الفجر غسلا. جاء هذا سيأتي من أسماء. وإن توضعت لكل صلاة أجزاها ولو لم تغتسل أي صلاة. إذن هذا مبني على أن ذلك الفعل تلك الأحاديث معلم، الإمام أحمد يعلها فعلا، ويرى أنها إن تطوعت من نفسها لا بأس تفعل. والذي يظهر أنه عليه بأس، ما نقول لا بأس، أولا لعدم ثبوت الأدلة في إلزامها بذلك، ثانيا أنه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وعسر تسر ولا تعسر، ومشقة، وما أريد أن أشق عليك، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لولا أن أشق عليكم لأمرت، لولا أن أشق على أمتي لأمرتها بالسواك عند كل وضوء، عند كل صلاة، في لفظ عند كل وضوء. وإنما ترك الأمر بالسواك في تلك المواضع لتوقع المشقة، ولا شك أن المشقة حاصلة عليها، هب أنها تدفئ الماء إن كانت في أماكن باردة، أو أنها تغتسل باردا أو حارا، الاغتسال خمس مرات في كل يوم ربما يتعب ويصاب بالصداع الإنسان، أو يتقشر جلده، أو يرهق من كذا كل حين وهو في الأماكن المغتسل. الواجب الأغسال المعروفة في مواضعها، إنما أدخلوا هذا في الاستحباب لهذه الآثار، استحبوا ذلك لفعلها، لكن مع ذلك الأولى لها ترك هذا، وقد سبق لنا نقل الإجماع أنها طاهرة، وأن دم الحيض ليس كدم دم الاستحاضة ليس كدم الحيض في النجاسة بالإجماع، وإنما هو كدم سائر العروق والجروح. وعندنا أن دم الجروح ليس نجسا، والصحيح اسأل الصحيح، لأنه أحدهم كان يفقع البثرة والدم يسير يصلي ويحتجم، وإذا بيصلي أثر المحاجم يخرج في جسمه وفي شعار جسمه من اللباس، وربما قاتل الكفار ويجالدهم ويضربونه والدم يسير، إذا بيصلي والدماء تسيل كانوا جاهدون. عمر بن الزبير كان يلعب على أبيه، قال بعد أن شفي أبوه من ضربة، قال فكنت أدخل يدي بين، يعني في موضع ضرب فيه الزبير، كم ستنقص هذا الجرح، كم سينقص يدخل ما يصلي فيه؟ لا شك أنه يصلي وينقص هذا الجرح أيام والدم يسير منه. سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال اللهم افجرها، وكان يصلي في خيمة انفجرت حتى خرج الدم خارج الخيمة، وكان قبل ذلك سأل الله عز وجل أن يبقيه حتى يقر عينه في بني قريظة، وكان به ذلك الجرح من أثر الضربات. وكم من الجراح فيهم، لا سيما يوم أحد، قال الله عز وجل الذين استجابوا لله ورسول بعد ما أصابهم القرح، الذين استجابوا لله ورسول بعد ما أصابهم القرح، شهد القرح أنهم كانت بهم قروع يوم أحد. أجر عظيم. ونسأل الله الرسول بعد ما أصابهم القرح أنهم بذلك كانت بهم قروع بنص القرآن ونص السنة والواقع أن الجهاد والجلاد وحتى لو كان بالرصاص ومن بعيد يحصل جروح ونفشل، وكيف إذا كان جلدة يصلون؟ هذا كله رد كما ذكر الإمام البخاري تبويبا بذلك في صحيحه على من يقول بنجاسة الدم العادي غير دم الحيض والنفاس، دم العروق، دم الجروح. والذي ادعى إلى هذا أن دم الحيض كان غير دم الجروح، دم الاستحاضة عفوا، دم الاستحاضة كدم الجروح، وإنما النجس هو دم الحيض، والإجماع على ذلك. فإذا قيل إنها طاهرة مع ما سبق ذكره كيف تلزم بالوضوء لكل صلاة؟ إن أرادت كما يريد الذي يجدد، أو أيضا باب أولى هي لما هو معروف كصاحب سلس البول وصاحب سلس الحدث وأمثال ذلك، وإلا فيكلف الله نفسه إلا وسعها. وليس هذا بناقض لأنه غاصب، ولهذا مزيد يأتي يذكرونه إن شاء الله. قال وإن توضعت لكل صلاة أجزاها. قال إسحاق كما قال سواء، قول إسحاق وفي قول أحمد سواء. قال ابن المنذر في الأوسط الأول 264 في ذكر النوع الثاني الخارج من الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه، قال ذكر الطهارة من دم الاستحاضة. افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق، هذه خمس أقوال سيسردها الآن. فقالت فرقة توضأ لكل صلاة، روين هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة أي ابن الزبير، وبعده في صفحة 266 قال وبه قال مالك وأصحابه عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلم وأبو مصعب، وكذا قال الثوري في من تبعه، أي من قال بذلك من العراق بما تبعه من تبعه من العراق، وحكى ذلك عن ابن مبارك، وحكي ذلك عن ابن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي، وكذلك قال الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور، غير أن أحمد إسحاق اختار لها أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل جمعت بين الصلاتين بغسلين، فإن لم تفعل توضأت اختيارا، أن ذلك الأفضل كما تقدم في كلامهم استحب ما نحو ذلك. وبنحو ذلك أيضا نقل من لقن الإجماع على أنه ما يجب عليها إجماع عامة السلف، جماهير السلف هكذا يقول جماهيرهم، وهكذا ابن عبد البر يقول علماء الأمصار الذي يتضمن عامة السلف أكثرهم، وهنا الخلاف مذكور لكنه أكثر أهل العلم. وقالت فرقة تغتسل لكل يوم غسلا واحدا، وذكر من أحاديثها بعض الأحاديث ضعاف، وقال بعضهم وتوضأ لكل صلاة، روينا عن عائشة رواية ثانية أنها قالت تغتسل لكل يوم غسلا تصلي، وقال ابن المسيب تغتسل من ظهر إلى ظهر، ضوب عليها أبو داود ذكره، وتتوضأ لكل صلاة، وكذا قال الحسن البصري، وقال الشعبي إذا اغتسلت كل يوم غسلا أجزأها، تكتفي بواحد غسل في اليوم. قالت فرقة ثالثة تغتسل لكل صلاة، روي هذا القول عن علي بن عباس وابن عمر وابن الزبير، يعني خلاف حاصل بين الصحابة وبين من بعدهم، لكن أكثرين الكلام الأكثرين. وقالت فرقة رابعة تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، تغتسل الفجر غسلا، روي هذا القول عن عباس، وهي الرواية الثالثة عنه، قول ثالث. وبه قال عطاء بن أبي رباح إبراهيم النخعي، وكان الأوزاعي يعجبه هذا القول، فإن أخبرته أنها لا تقوى على ذلك أمرها أن تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة. قلت وقد استدل أصحاب هذا القول الرابع ممن قال تجمع بين غسلين في النهار وغسلين في الليل، بين غسلين غسل في النهار وغسل في الليل وغسل الفجر، بحديث عائشة رضي الله عنها قال استحيضت امرأة إلى أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. خرجه أبو داود 294 في باب من تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، والصحيح الجانب الصحيح لشيخنا رحمه الله. ومثله حديث أسماء بنت عميس وزاد وتوضع فيما بين ذلك، أخرجه أبو داود 296 وإسناده ظاهره الحسن الأول، إسناده ظاهره الصحة. غير أنه في اختلاف، ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم فتغتسل للظهر والعصر إلى آخره، هذه الأسماء. قال الشوكاني رحمه الله عن العربي قال الحديث في ذلك صحيح حسب ظاهر سنده فقط، فينبغي أن يكون مستحبا، انتهى من نيل الأبطال تحت حديث 373. قلت وحديث أسماء بنت عميس أبان البيهقي في الكبرى 1354 أنه اختلف فيه على الزهري، فرواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس، ومن هذا الطريق حسنه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح، وكذلك الحديث الذي قبله مذكور في نفس الباب وصحه شيخنا رحمه الله، لكن البيهقي أعله فقال هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري واختلف فيه عليه. والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش، كما مضى أين مضى بنا هذا في أوائل أحاديث المستحاضة، كما مضى وعند البيهقي 1577 ويليه كذلك 78 انتهى. وقد تقدمت هذه الطريق في المنتقى برقم 11100 من هذا الترقيمات عندنا، من طريق عروة عن عائشة، وهو في صحيح البخاري 306 ومسلم 334. قال مسلم قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله أمر أم حبيبة أن تغتسل، ولكنه شيء فعلته هي، فعلم بذلك عدم ثبوت الأحاديث انتهى. فعلم بذلك عدم ثبوت الأحاديث التي فيها أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة، بجزم الحفاظ بالغسل لكل صلاة، والأحاديث التي فيها أمرها بجمع صلاتين بغسل واحد، وإنما عليها غسل واحد عند طهرها من حيضها كما قال جماهير السلف والخلف. ويتضمن ذلك أيضا أنه ليس عليها وضوء إلا أن تشاء، كما نص على ذلك من سبق ذكرهم. ابن المنذر يقول على هذا سيأتي أيضا مزيد من كلامه. قال وحكي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن قول خامس، وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك من ينقض الوضوء، هذا هو الصواب. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أخبار يوافق كل خبر منها قولا من هذا، الأقاويل غير قول ربيعة، وقد تكلم في أسانيدها والنظر دال على ما قال ربيعة يوافق ربيعة، كل ما في أسانيدها والنظر دال على ما قال ربيعة، إلا أنه قول لا أعلم أحدا لا أعلم أحدا سبقه إليه دليل، وإنما قلت النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء الذي يخرج في أضعاف الوضوء والدم الخارج بعد الوضوء، لأن الدم الاستعدام الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثير في أي وقت كان يوجب، فإذا كان هذا وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء وجب أن ينتقل ما غسلت من أعضاء الوضوء، يعني هب أنها غسلت يديها في خلال غسل اليدين خرج الدم، تعيد من أول تمضى وتغسل يديها ولا لا؟ على هذا القول ها؟ طيب هل أنها وصلت إلى القدمين دم سائل أصلا، قالوا انتقل وضوءها تبدأ تعيد من جديد، تبقى تتوضع ما تخرج تصلي وأصلا تتوضع إلى غير النهار ها؟ واصل تتوضع لأن هذا سائل، فإذا كان ينتقل بعضه ينتقل كله انتقل بعضه. كلام جيد. قول ربيعة وقول عدم ثبوت فيه شيء. اللهم إلا بعض الروايات التي في الصحيح صحيح مسلم أو ما إلى ذلك فقدت. فخرج منها دم بعد غسلها بعد أعضاء الوضوء، وجب أن تنتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء، لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول أوجب الاستحاضة الطهارة قائم، وإن كان يخرج منها بين أضعاف الوضوء، ومن خرج منها قبل أن تدخل الصلاة وما حدث في الصلاة منهم لا ينقض طهارة وجب. كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة لا تنتقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة، هذا الذي يدل عليه النظر، يدل عليه النظر ويدل عليه أيضا الخبر من حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ذلك الذي قطع الذي لم يجد الماء ولم يجد أولئك الذين يجد الماء ولم يكن قد فرضت آية التيمم نزلت أمر صلوا بغير وضوء وصلوا بغير تيمم وما أعادوا في حفي مثل هذا. وهذا لأن الله عز وجل جعل هذا الدين حسب الاستطاعة. خرجنا من هذا الدرس ومما مضى قبله في الباب بأن المستحاضة ماذا تصنع في الغسل؟ متى هذا؟
عند انقطاع
حيضتها التي عن طريق عادتها أو تمييزها، وليس يجب عليها غسل لكل صلاة ولا وضوء حتى لكل صلاة، وإن كان عامة أهل العلم يقولون بالوضوء عليها لكن هذا الصواب.